بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث المصنف بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو المصنف لابن أبي شيبة رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصنف ابن أبي شيبة، كتاب الأذان. قال: من كان إذا أذن جعل أصابعه في أذنيه. قال: حدثنا عباد بن عوام عن الحجاج عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن بلالا ركز العنزة ثم أذن ووضع إصبعيه في أذنيه. قال: حدثنا ابن مبارك عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: إذا أذن المؤذن استقبل القبلة ووضع إصبعيه في أذنيه. قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن نسير قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يؤذن على بعيره. قال سفيان: قلت له: رأيته يجعل إصبعيه في أذنيه؟ قال: لا. قال: حدثنا ابن علي عن ابن عون عن محمد قال: كان الأذان أن يقول: الله أكبر الله أكبر، ثم يجعل إصبعيه في أذنيه، وأول من ترك إحدى إصبعيه في أذنيه ابن الأصم. قال: حدثنا أبو سامة عن هشام عن ابن سيرين أنه كان إذا أذن استقبل القبلة فأرسل يديه، فإذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح أدخل إصبعيه في أذنيه. باب في المؤذن يؤذن وهو على غير وضوء. قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء ثم ينزل فيتوضأ. قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. قال: حدثنا ابن مهدي عن هشام عن قتادة أنه كان لا يرى بأسا أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوء، فإذا أراد أن يقيم توضأ. قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل.
فيتوضأ من أجل الصلاة، أما الأذان فإنه لا يلزم له الطهارة، لكن الأفضل أن يكون متطهرا، الأفضل، لكن لا يلزم لا الأذان ولا خطبة الجمعة ولا كذا، يلزم لها الطهارة، لكن الطهارة تلزم من أراد الصلاة. نعم.
قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود أنه كان يؤذن على غير وضوء. قال: حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل عن الحسن قال: لا بأس أن يؤذن غير طاهر ويقيم وهو طاهر. قال: حدثنا أبو معاوية عن عمرو بن عثمان عن حجاج عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا أن يؤذن على غير وضوء. قال: حدثنا حرمي ابن عمارة ابن أبي حفص عن شعبة عن عبد الخالق عن حماد أنه كان لا يرى بأسا أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوء. باب من كره أن يؤذن وهو غير طاهر. قال: حدثنا عمرو بن هارون عن الأوزعي عن الزهري قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا يؤذن المؤذن إلا متوضئا. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن معقل ابن عبيد الله عن عطاء أنه كره أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوء. قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سوير قال: كنت مؤذنا فأمرني مجاهد ألا أؤذن حتى أتوضأ.
هذا محمول على الأفضل والأكمل. نعم.
من رخص للمؤذن أن يتكلم في أذانه،
هل الكلام يجوز في أثناء الأذان أم لا؟ نعم.
قال: حدثنا وكيع عن محمد بن طلحة عن أبي صخرة جامع بن شداد عن موسى بن عبد الله بن يزيد أن سليمان ابن سرد وكانت له صحبة كان يؤذن في العسكر، فكان يأمر غلامه بالحاجة في أذانه. قال: حدثنا ابن علي قال: سألت يونس عن الكلام في الأذان والإقامة قال: حدثني عبيد الله بن غلاب عن الحسن أنه لم يكن يرى بذلك بأسا. قال: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن وحجاج عن عطاء أنه ما كان لا يريان بأسا أن يتكلم المؤذن في أذانه. قال: حدثنا عباد عن سعيد بن أبي عروبة قال: كان قتادة لا يرى بذلك بأسا وربما فعله فتكلم في أذانه. قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا أن يتكلم المؤذن في أذانه ولا بين الأذان والإقامة. قال: حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة أن أباه كان يتكلم في أذانه.
لأن الأذان يفترق عن الصلاة، فالصلاة لا يشرع فيها الكلام، وأن تكلم في الصلاة عمدا بطلت صلاته، سواء كان فرضا أو نفلا. أما الأذان فليس صلاة، فالإنسان أن يقضي بالحاجة وأن يتكلم في الأذان في أذانه لا بأس بذلك، بيد أن الأفضل أنه يقتصر على الأذان ولا يتكلم، لكن إن احتاج إلى الكلام افتح المكنة، ارفع الصوت، هات كذا إلى غير ذلك لا بأس. نعم.
من كره الكلام في الأذان قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعن أبي عامر المزني عن ابن سيرين أنه ما كره أن يتكلم حتى يفرغ. قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن محمد أنه كان يكره الكلام في الأذان. قال حدثنا وكيع عن إسماعيل الأزرق عن الشعبي أنه كره الكلام في الأذان. قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كره أن يتكلم المؤذن في أذانه حتى يفرغ. في المؤذن يتكلم في الإقامة أم لا؟ قال حدثنا حماد بن معقل عن عثمان بن أبي رواد عن الزهري قال سمعته يقول إذا تكلم في إقامته فإنه يعيد. قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كره أن يتكلم في أذانه وإقامته حتى يفرغ. قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال لا بأس به. قال حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن قال لا بأس أن يتكلم الرجل في إقامته.
نعم يجوز هذا، لكن الأفضل أنه لا يتكلم في الأذان ولا في الإقامة، هذا هو الأفضل. لكن لو تكلم في الأذان صح، ولو تكلم في الإقامة صح. نعم.
قال في الرجل يؤذن على راحلته وعلى دابته. قال
بشرط أن يكون الكلام قاطعا للأذان، يعني ما يأتي يؤذن ثم يجلس بعد الشهادتين يتبحث مع رجل موضوعا من الموضوعات يبقى 10 دقائق ولا ربع ساعة ثم يعود فيتم، لا، لما هذا الكلام الطارئ الذي لا يقطع الأذان ولا الإقامة. نعم.
قال في الرجل يؤذن على راحلته وعلى دابته. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن نسير قال رأيت ابن عمر يؤذن على بعيره. قال حدثنا وكيع عن محمد ابن علي السلمي.
هل يجوز الأذان على البعير أو الراحلة؟ نعم.
قال حدثنا وكيع عن محمد بن علي السلمي قال رأيت ربعية ابن حراش يؤذن على برزون. قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يؤذن الرجل ويقيم على راحلته ثم ينزل فيصلي. قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يؤذن على البعير وينزل فيقيم. قال حدثنا حماد بن خالد الخياط عن العمري عن العمري عن عبد الرحمن ابن المجبري قال رأيت سالما يقول على غرز الرحل فيؤذن، يقوم على غرز الرحل فيؤذن.
نعم، فلا بأس بالأذان على الرحلة، وبالتالي لا بأس بالأذان وهو قاعد، لو أذن على كرسي لا بأس. نعم، لكن الأفضل أن يؤذن وهو قائم، هذا هو الأفضل، لكن كل هذا دل على الجواز. نعم.
فالرجل يؤذن وهو جالس. قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك الهنائي عن الحسن العبدي قال رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت رجله أصيبت في سبيل الله يؤذن وهو قاعد. قال حدثنا حفص عن حجاج عن أبي إسحاق قال كانوا يكرهون أن يؤذن الرجل وهو قاعد. قال حدثنا وكيع
يعني عن من غير حاجة، أما مع الحاجة فلا بأس. نعم.
قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أنه كره أن يؤذن وهو قاعد إلا من عذر. قال حدثنا عمر بن هارون عن ابن جريج عن عطاء قال قلت له يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال لا إلا من علة. قلت فمن نعاس أو كسل؟ قال لا. من كره أن يؤذن المؤذن قبل الفجر؟ قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن شداد مولى عياض بن عامر عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذن حتى ترى الفجر هكذا ومد يديه. قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن طلحة عن سويد عن بلال قال كان لا يؤذن حتى ينشق الفجر. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء عن أبي محذورة أنه أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر فكان لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها يؤذنون حتى ينفجر الفجر. قال حدثنا شريك عن علي بن علي عن إبراهيم قال شيعنا علقمة إلى مكة فخرجنا بليل فسمع مؤذنا يؤذن فقال أما هذا فقد خالف سنة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان نائما كان أخير له، فإذا طلع الفجر أذن.
نعم، لأن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، فلو أذن قبلها، لو أذن قبل الصلاة في وقت من الأوقات فإنه لا عبرة بأذانه. لكن ورد في رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلال يؤذن بليل فكل واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ولهذا تنازع العلماء هل الأذان الأول هذا الذي يكون بليل يكون في رمضان فقط أو يكون سائر السنة. نعم، فلعل المراد هنا اللي في إنكار هؤلاء في أذان الصلاة أنهم يبكرون عنه. نعم.
قال
نعم من محتمل الحقيقة محتمل خلاف فيها قوي. نعم.
قال حدثنا ابن مهدي عن سليمان عن الحسن بن عمرو عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم أنه كره أن يؤذن قبل الفجر. قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله قال قلت لنافع إنهم كانوا ينادون قبل الفجر قال ما كان النداء إلا مع الفجر.
يعني دليل هذا دليل هذه كلها أدلة على أنه ما كان أذان قبل الفجر اللهم إلا في رمضان كما جاء في الصحيحين. نعم.
قال حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن قال شكوا في طلوع الفجر في عهد ابن عباس فأمر مؤذنه فأقام الصلاة. قال حدثنا الفضل ابن دكين عن شريك عن ابن سالم عن عامر قال لا يؤذن للصلاة حتى يدخل وقتها. من كان يقول إذا أذن المؤذن استقبل القبلة. قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن ومحمد قال إذا أذن المؤذن استقبل القبلة. قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال في المؤذن يضم رجليه ويستقبل القبلة. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحجاج عن طلحة عن إبراهيم قال يستقبل المؤذن بأول أذانه والشهادة والإقامة القبلة. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن الحسن ومحمد أنه كان يعجبهما إذا أذن المؤذن أن يستقبل القبلة. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو مطر الجعفي قال أذنت مرارا فقال لي سويد إذا أذنت فاستقبل القبلة فإنه من السنة.
نعم. طيب إذا كان الاتجاه إلى القبلة ليس يراه أحد من الناس أو لا يسمع الصوت نقول يذهب إلى المكان الذي يحصل به السماع ثم يتجه إلى القبلة. يعني مثلا لو يؤذن على الباب لو انقطعت الكهرباء ويؤذن على الباب فيخرج خارج الباب ويتجه إلى القبلة ويؤذن فيجمع بين ما يكون مثلا من رؤية الناس له وبين اتجاهه إلى الإيه؟ إلى القبلة. وهذا مبني على استحباب العلماء أنه في سائر الطاعات حال قراءة القرآن وحال الأذان وحال كذا أن يتجه الإنسان إلى القبلة الأفضل أفضلية عامة. فكان من هدي السلف عند الأذان أن يستقبلوا الإيه؟ أن يستقبلوا القبلة عند الأذان أن يستقبل القبلة عند الأذان. فإذا صعد الإنسان منارة أو على سطح المسجد أو كان خارج البيت أو إلى آخره فإنه يستقبل القبلة بأذان. وكذلك في الإقامة. نعم. وليس هذا باللازم أي شرط إنما هذا من المستحب. بكل هذه مسائل في الأذان وضع الإصبعين في الأذنين إن شاء من أول أذان وإن شاء عند حي على الصلاة حي على الفلاح الأذان على البعير الكلام في أثناء الأذان وهو جالس. نعم. الأذان قبل الفجر يعني هذه أثار يعني تؤيد وتقوي قول من يقول بأن الأذان الأول إنما كان في رمضان فقط. عائشة تقول ما كان يؤذنون حتى ينفجر الفجر. وكان بلال عن أبي محظور أنه أذن لرسول الله أبي بكر وعمر فكان لا يؤذن حتى يطلع الفجر. يبقى إذن هذا دليل كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي إن بلالا يؤذن بليل فكلوا اشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هذا يحمل على أن هذا إنما كان في الفجر في رمضان. ولهذا جاء في الرواية الأخرى ليرجع قائمكم وليوقظ نائمكم. يبقى الأذان الأول يحتاج إليه في رمضان من أجل أن القائم يصلي يفرغ من صلاته لأنه هذا دليل على دخول وقت الصبح يعني قرب دخول وقت الصبح فيتصحر والنائم يستيقظ ليتصحر وليوتر فيكون هذا لتلك الفائدة. نعم. بينا هذا أنه لو جمع بينهما أفضل لو جمع بينهما يعني أخذ الميكروفون ومال به ناحية اليمين والشمال هذا أفضل. نعم. نعم نقول إيه لا ما هو هذا باجتهاد هذا مو مقطوع به نقول هذا يقوي قول من يرى هذا. لكن من العلماء من يقول بأن الأذان أول في سائر السنة. نعم.
من قال يترسل في الأذان.
لكن على كل من بهذه الأثار يقوى قول من قال بأن الأذان الأول لما يكون في رمضان فقط. نعم.
من قال يترسل في الأذان ويحضر في الإقامة. قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس قال جاءنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحزن. قال حدثنا شريك عن عثمان عن أبي جعفر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرتل الأذان ويحذر الإقامة. قال حدثنا أبو سامة وعبد الوهاب ابن عطاء عن هشام عن الحسن ومحمد قال كان يعجبهما إذا أخذ المؤذن في الإقامة أن يمضي ولا يترسل. قال حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي بكر ابن حفص عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحذف الإقامة. قال حدثنا مالك قال حدثنا جعفر الأحمر عن مغيرة عن إبراهيم قال يرتل في الأذان ويتبع الإقامة بعضها بعضا.
نعم يعني الأذان في ترسل والإقامة فيها حدر. نعم.
من كان يقول في أذانه حي على خير العمل. قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه ومسلم ابن أبي مريم أن علي بن حسين كان يؤذن فإذا بلغ حي على الفلاح قال حي على خير العمل ويقول هو الأذان الأول. قال حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في أذانه الصلاة خير من النوم وربما قال حي على خير العمل. قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال كان ابن عمر ربما زاد في أذانه حي على خير العمل.
نعم اقرأ كلام المحش. قول علي زيد العابدين رضي الله عنه هو الأذان الأول يشعر بأن هذه الجملة حي على خير العمل كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهي في حكم مرفوع المرسل وأنها نسخت. والذي في كتب السنة مما يشهد لرفع هذه الجملة حديث واحد مرفوع رواه الطبراني في الكبير والبيهقي واستفاد من إسناد البيهقي أن أبا الشيخ رواه أيضا كله من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب عن عبد الرحمن ابن سعد بن عمار عن عبد الله بن محمد بن عمار وعمار وعمر ابن حفص بن عمر ابن سعد القرض عن آبائهم عن أجدادهم عن بلال أنه كان ينادي بالصبح فيقول حي على خير عمل فأمره صلى الله عليه وسلم أن يجعل مكانه الصلاة خير من النوم وترك حي على خير عمل. وابن كاسب فيه كلام كثير وشيخه عبد الرحمن وشيخه عبد الله ضعيفان وعمار بن حفص أخو عمر ليس بشيء عند الجمعين فالإسناد مسلسل بالضعفاء. لهذا قال بيهقي هذه اللفظة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما علم بلالا وأبا محذورا ونحن نكره الزيادة فيه. وهذا فيه إشارة إلى إعلال آخر للحديث السابق وهو أنه مخالف للثابت المستفيض من حديث بلال وأبي محذورة رضي الله عنهما إذ لم يرد في واحد منها ذكر لهذه الجملة. وأزيد أنه لم يرد في حديث ابن أم مكتوم أيضا ذكر لهذه الزيادة. وأما الأثران التاليان عن ابن عمر فواضح منهما أنه كان يقول هذه الجملة على سبيل التثويب والحض على القيام من صلاة الفجر بدلا من قول الصلاة خير من النوم على أن في رواية ابن عجلان عن نافع اضطرابا عند يحيى القطان. وفي الأثر الأخير عنه زيادة مراحضة فلفظه ربما زاد في أذانه ولو كان عند ابن عمر عهد من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لما تركه لما عهد عنه من التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو واضح أنها زيادة من عنده للتثويب لا على أنها من ألفاظ الأذان المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في تثويب زائد كان بعض العلماء مثلا يقول كلمات فيها حث على الصلاة حي على خير العمل هلموا أولى الصلاة مثل هذه الكلمات التي فيها تثويب يعني حث على الحضور إلى الصلاة. ومر معنا مثل هذا التثويب وأنه قال في بعض العلم لكن الأذان ألفاظه محصورة ومحدودة ولا يجوز زيادة فيها ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه كان يأمر بها ولا كان المؤذنون يؤذنون بها ثم نسخت. كل هذا لم يصح كل هذا لم يصح وإنما هو من وضع الروافض. نعم.
فالرجل يؤذن ويقيم غيره. قال حدثنا حفص عن الشيباني عن عبد العزيز بن رفيع قال
وما أدرك تقريبا الروافض يقولونها مكان حي على الصلاة ولا يقولونها مع حي على الصلاة. أذان الروافض حي على خير العمل يقولونها مع حي على الصلاة ولا مكان حي على الصلاة بدل حي على الفلاح. ما أدري. تسمعتهم يقول إيه؟ حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على خير عمل حي على خير عمل. نعم.
قال الشوكاني رحمه الله: قد ذهبت العترة إلى إثبات، وأنه بعد قول المؤذن حي على الفلاح قالوا يقول مرتين حي على خير العمل، ونسبوا إلى المهدي في البحر إلى أحد قولي الشافعي وهو خلاف
ونسبوا إليه
ونسبه المهدي في البحر إلى أحد قولي الشافعي وهو خلاف ما في كتب الشافعية، فإن لم نجد في شيء منها هذه المقالة.
إيه المهدي هنا؟ علي بن الحسين زين العابدين، لماذا يعني جاءنا في أثر حي على خير العمل علي زين العابدين؟ لا المهدي نقل ذلك عن الشافعي ولم يثبت هذا عن الشافعي، خصوصا أنهم يزيدون أيضا معها أشهد أن عليا ولي الله، فكل هذا لم يعرف. نعم.
في الرجل يؤذن ويقيم غيره. قال حدثنا حفص عن الشيباني عن عبد العزيز.
هل المؤذن هو الذي يقيم؟ وما الحكم لو أقام الصلاة غيره؟ نعم.
أنا عبد العزيز بن رفيع قال: رأيت أبا محظورة جاء وقد أذن إنسان فأذن هو وأقام. قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن شيخ من أهل المدينة عن بعض بني مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ابن أم مكتوم يؤذن ويقيم بلال، وربما أذن بلال وأقام ابن أم مكتوم. قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: لا بأس أن يؤذن الرجل ويقيم غيره. قال حدثنا أبو أسامة عن الفزاري عن الأوزاعي عن الزهري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يقيم من أذن. قال حدثنا يعلى قال حدثنا الإفريقي عن زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث الصدائي قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأمرني فأذنت، فأراد بلال أن يقيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداء الأذن ومن أذن فهو يقيم، فأقمته. من كان إذا أذن قاعد وما جاء فيه.
نعم، هذه السنة المتبعة أن من أذن فهو يقيم، لكن لو حصل حاجة وأقام غيره جاز هذا، لكن السنة المتبعة أن من أذن فهو يقيم، لكن ليس باللازم، ليس شرطا. نعم.
من كان إذا أذن قاعد وما جاء فيه. قال حدثنا ابن فضيل عن حنظلة عن خالد قال: كان ابن عمر إذا أذن جلس حتى تمس مقعدته الأرض. قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن بلالا أذن مثنى وأقام مثنى وقعد قعدة. قال حدثنا الفضل بن دكين عن منصور بن أبي الأسود عن مغيرة عن إبراهيم قال: يقعد المؤذن في المغرب فيما بين الأذان والإقامة في أذان الأعمى. قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه أن ابن أم مكتوم كان يؤذن وهو أعمى. قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه أن
يعني إذا كان عالما بالوقت وهناك من يدله عليه، إذا كان عالما بالوقت وهناك من يدله عليه، إذا كان يتعرف على الوقت وعالم به لا بأس بأذانه الأعمى. نعم. أما إذا كان ما في أحد يدل على الوقت فكيف يؤذن؟ نعم.
قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه أن ابن أم مكتوم كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن واصل الأحدب عن قبيصة بن برمة قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما أحب أن يكون مؤذنكم عميانكم. قال: وحسبته قال: ولا قراءكم. قال حدثنا وكيع عن همام عن قتادة عن عقبة عن ابن عباس أنه كره إقامة الأعمى. قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة عن مالك بن دينار عن أبي عروبة أن ابن الزبير كان يكره أن يؤذن المؤذن وهو أعمى. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا بلال وابن أم مكتوم. قال حدثنا يونس بن محمد عن ابن أبي عروبة عن منصور قال: كان مؤذن إبراهيم أعمى.
لا بأس به إذا كما قلنا إذا كان هناك من يعلمه بالوقت أو كان عنده أداة. الآن في ساعات ناطقة، يعني إذا جعلت يدك على زر فيها نطقت الساعة مثلا السادسة السابعة كذا، نعم، فحينئذ لا بأس. نكتفي بهذا القدر.